بعض أجيب عنها، هل يشرع دفع زكاة قبل الفجر يوم العيد خلال شهر رمضان؟ فقدم الكلام الأستاذ أنه لا يشرع، ثم قال هل يشرع دفع زكاة الفطر في حالات خاصة بعد صلاة العيد؟
سمعت من جواب المنصوص عليه في حديث ابن عباس من أخرجها قبل صلاة العيد فهي صدقة مقبولة، ومن أخرجها بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات. هنا نحن نقول الآن أمام النص خاضعين له. الفلسفة السابقة اللي عم نقول تعبدي غير تعبدي هنا الآن ينقطع، لأني أنا أقول الآن بعقلي شو الفرق بين إخراج صدقة فطر قبل صلاة العيد وبين إخراجها بعد صلاة العيد، والمسافة قديش؟ ساعة من الزمان، ساعتين. على كل حال الصدقة بعد العيد، بعد صلاة العيد حتقع في يوم العيد، مع ذلك الشارع الحكيم اعتبرها صدقة من الصدقات. هو ما بقى في مجال العقل، ليه؟ لأنه نص صريح يفصل من أخرجها قبل صلاة العيد فهي صدقة مقبولة، يعني الفريضة، ومن أخرجها بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات. لذلك نحن نقول حذاري أن يخرج، أن يتأخر أحد عن إخراج هذه الصدقة إلى ما بعد صلاة العيد فيكون وقع في الإثم وضيع عليه هذه الفريضة، وصدقته بدل ما تكون فريضة يكون أجرها عند الله أضعافا مضاعفة، ستكون أجرها عند الله الله أعلم دون ذلك من الشك بكثير. لذلك فلا يجوز إخراجها بعد صلاة العيد، وللتحفظ من أن لا يقع الإنسان في هذه المخالفة ولو بغير قصد يجب أن يتحفظ الإنسان. فكثيرا ما نسأل هل يجوز إخراج صدقة الفطر من بلدة إلى أخرى، لي هناك صديق، لي هناك قريب إلى آخره. نقول يجوز، لأنه لا دليل يمنع من نقل الزكاة، سواء كانت الزكاة السنوية أو كانت زكاة الفطر العيدية، لا دليل يمنع من النقل. ولكن بالنسبة لصدقة الفطر ما دام أنها محدودة جدا، محدود جدا إخراجها قبل صلاة العيد، فالذي يرسلها إلى خارج البلدة يجب أن يوصي الشخص الذي هو الوسيط بين المزكي وبين الفقير البعيد في مقره في بلده، يجب على المزكي أن يوصي الوسيط بأن يسلمها إليه قبل صلاة العيد إن أمكن، وإلا قبل يوم أو يومين إذا لم يتيسر له قبل العيد. هذا تحفظ لابد منه، وألا بيكون المزكي إن لم يتحفظ لم يقم بهذا الفرض.
السؤال
يخص
من
حلال فرض
أنه أحد
الأخوان
إذا كان
تحدد الشخص المناسيب يجوز بعد ذلك. لا ما يجوز. هل ثبت أن قبول الصيام معلق على إخراج زكاة الفطر؟
ليس بثابت، حديث ضعيف ولو كان يصدر من دائرة الفتوى.
إلى من يشرع دفع زكاة الفطر ومن هم مستحقوها؟
هذه مسألة في الواقع من المسائل التي ليس فيها دليل صريح، ولذلك اختلف العلماء في ذلك اختلافا كثيرا. ومنهم من يتصور إخراج الزكاة منه وقبولها من غيره، وهذا مذهب الشافعي وغيره، يخرج الزكاة منه ويقبلها من غيره، لأنه لا يشترط الإمام الشافعي وغيره أن يكون المزكي عن نفسه بصدقة الفطر غنيا، بخلاف أبي حنيفة رحمه الله فهو يشترط بيكون واجبا عليه في تعبيرهم إخراج صدقة القطر، يشترط أن يكون مالكا للنصاب، يعني اليوم يكون مالك في 1600 ليرة سورية أو قريب 2000. فمن هنا اختلفوا لأنه ليس هناك نص، والذي أراه أن هذا الأمر أي الأمر بإخراج الصدقة هو ككل أوامر الشرعية داخل في قاعدة اتقوا الله ما استطعتم، داخل في قول الرسول عليه السلام ما أمرتكم من شيء فأتوا منه ما استطعتم. فإذا كان رجل فقير، شو معنى فقير؟ بالمعنى معنى زكاة السنة، يعني ما بيبلغ النصاب، لكن هو عنده 500 ورقة خير وبركة، 500 ورقة إذا طالب منه 10 ليرات قيمة إيش؟ 10 صيعان شايف؟ ما رح تضعضع حياته الاقتصادية خاصة في يوم العيد. لكن إذا كان الإنسان ما عنده غير 10 ليرات فيجي يصرفها صدقة بقي خاوي لفاض، حتى هذا الذين لم يشترطوا النصاب كما فعل أبو حنيفة أو القدرة كما يرى آخرون، فهؤلاء يقولون بيخرج الصدقة التي يجب عليه وهو بيقولها من طرف ثاني. فأعيد فأقول اتقوا الله ما استطعتم، الذي يخرج صدقة القطر هو الذي يستطيع، وكل إنسان حسيب نفسه، فربنا عز وجل يعلم من كل إنسان إذا كان يستطيع إخراج الصدقة أو لا يستطيع. فالذي يستطيع عليه أن يخرج ولو لم يملك النصاب، لأن هذا شرط ما جاء لا في الكتاب ولا في السنة، وإنما هو اجتهاد عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله.
بقي يستحقوا هذه الصدقة من تصرف إليهم. السؤال الماضي
هو الفقير كما قال في الحديث السابق طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. المساكين في لغة الشرع يعني أوسع من لغة الفقير، فالمسكين قد يكون عاملا قد يكون صانعا يعني مستور، يرد إليه معاشه كل يوم بيومه كل شهره، لكن المسكين فتعطى هذه الصدقة له. وأقول من جهة أخرى إذا كان هو موسع عليه في حدود عائلته فهو يخرج أيضا زكاة نفسه، فالذي تعطى له هو المسكين فضلا عن الفقير. هذا هو
يعني ما يتعلق برأي بعض الفقهاء أنها تصرف إلى مصارف الزكاة.
مصارف الزكاة بالنسبة للزكاة السنوية، أما هذه صدقة الفطر شو بدنا نحن نغذي الآن بيت مال المسلمين وعندنا فقراء ومساكين بحاجة إلى قرش؟ صدقة الفطر خاصة للمساكين فضلا عن الفقراء، أما المؤلف قلوبهم أما الغارمون أما فهؤلاء لهم من الزكاة السنوية.
يشترط أن يكونوا مسلمين.
صدقة الفطر فريضة من الفرائض يجب أن تعطى للفقير المسلم، هذا هو قول جمهور العلماء. هناك أفراد من العلماء قليلون أجازوا إخراجها أيضا للذمي وجعلوا وسلكوا في هذه الصدقة الفريضة مسلكهم في صدقة النافلة. صدقة النافلة يجوز إعطائها للذمي وطبعا تعرفون ما هو المعنى الذمي، هو الذي يسمونه اليوم بغير اسمه، يسمونه بالمواطن. وهذا من جملة التغييرات التي وقعت في العرف الإسلامي بسبب ابتعادهم عن الحياة الإسلامية رويدا رويدا. فما عاد الجو، هذا الجو الذي نعيش فيه والمزعوم أنه جو إسلامي، ما عاد يقبل كلمة ذمي، لأنه هذا بيتطلب أن يكون في حاكم يحكم بنظام، ومن نظامه أخذ الجزية من أهل الذمة. لم يبقى هذا مع الأسف له أثر. بالتالي كان من آثار ذلك أن يرتفع هذا الاسم. وهكذا فنحن نعيش اليوم في زمن تتغير المفاهيم رويدا رويدا، كما صنعوا فيما يسمونه بالفنون الجميلة، فأدخلوا فيها المحرمات، المعاصي المحرمة. وبالمناسبة أقول مع الأسف الشديد كيف يتسرب الشر رويدا رويدا. صليت المغرب امبارح في مسجد السنانية، وفاتح الراديو، موظف هناك ظاهر في غرفة وراء الباب، فاتح الراديو عم يقرأ القرآن إلى أبعد مدى. في المسجد ما بيضروا اثنين يتعرضوا بعض البعض، هو بيضم بقى عم يذيع على الناس القرآن الكريم، لا يعلم أن هذه الإذاعة خطأ وليس الشاهد هنا. انتهى القرآن الكريم، وانتهى إذاعتنا التي لا تتأثر بفتاوى علمائنا اللي يقولوا ما بيجوز خلط القرآن بآلات المعازف، فهي تنشر عقب القرآن معزوفة. فسمعت هذا العزف ونحن نصلي المغرب من وسط المسجد، هذا شيء رهيب جدا. كمان بدأت الصور تدخل إلى المساجد، كيف ذلك؟ أول عرقيلة أو فتيش كما يقولون حتى دخلت الصور إلى المساجد هو أن هذه صور ليست باليد وإنما بالآلة. إذن الصورة التي صورت بالآلة جائزة، والصورة التي صورت باليد غير جائزة، وكأن الصورة التي صورت بالآلة ما صورت باليد أيضا. حط الآلة مليون سنة لا تمد إيدك أنت توجهها نحو الهدف وبعدين تضغط على الزر فسوف لا تصورك شيء إطلاقا. المهم فمن هنا بدأ يتسرب الضلال إلى المساجد. تصلي في مسجد فتجد بين يديك صورة الكعبة وحول الطائفون حول البيت. صحيح هلا مبدئيا انظروا كيف يمشي الشر، مبدئيا هالاشخاص ما هي ظاهرة مثل ما اعطيك سوداء زرقاء الى اخره، لكن سيأتي زمن الا ان شاء الله ستجدون اشخاص طائفين اشخاص بالغين، قد تجدون صورة الملك مثلا عم يطوف وحده ومعه حرس او حرسين. وهكذا الشاب يمشي رويدا رويدا، فخذوا حذركم. ماذا كنا نتكلم؟ خلصنا يعني هنا؟
اي نعم، السؤال خلص كان.
يعني في شيء بالصدقات؟
في بالصدقات، هل يجوز اعطاؤها للجمعيات الخيرية؟
صدقة الفطر قلنا يجب تأديتها قبل صلاة العيد، فإن كنا نضمن بأن هذه الجمعيات تراعي هذا الواجب فما في مانع، فوسيط خير. أما إذا كانت تتساهل، وكما جاء في سؤال بعض الإخوان آنفا أنه إذا عيننا الشخص فما في مانع أن نعطيه الصدقة بعد العيد، لا بد سواء عينت أو ما عينت تسنوا قبل صلاة العيد لتكون صدقة مكفولة، وإلا فهي صدقة من الصدقات. كذلك الجمعية الخيرية إذا كانت تتعهد بتسليم هذه الصدقات لأصحابها المستحقين قبل صلاة العيد تؤطى وتؤمن على ذلك.
هل ثبت أن الحكومة الإسلامية إذا وجدت تجمع وهي زكاة الفطر كما تجمع أنواع من الزكاة من وزيوة المسلمين؟
زكاة الفطر شخصية، أما الزكاة السنوية فهي حكومية، وليس كل الزكاة وإنما بعض أنواعها. فالزكاة النقدين لا تتولى الدولة جماعة من الأحفاد المثلثين الأغنياء، وإنما زكاة الأراضي وزكاة المواشي فهذه تتولى الدولة وتجمع عندها وتوزعها حسب ما ترى. أما زكاة النقدين فلا يجوز أن تجمع ذلك، خلافا لما يترشح من كلام بعض الكتاب في العصر الحاضر الذين يدندنون حول تنظيم القانون الإسلامي وتوضيحه لإذهان الناس. فهم بسبب أنهم لم يتفقهوا في الإسلام لا سيما على الطريقة التي ندعو إليها من الكتاب والسنة، بيحملوا زكاة النقدين بزكاة المواشي وزكاة الأراضي، وهذا خلط. فإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وهدى محمد في هذه القضية قضية الزكاة كانت على هذا التفصيل. زكاة النقدين كل إنسان مؤمن مدين على ذلك، ما حدا بيسأله طلع زكاة مالك ولا لا. أما بقية الأنواع التي ذكرناها آنفا فهناك جابي كان يسمى بالساعي، هذا يطوف على الناس على أراضيهم وعلى مواشيهم فيجمع الصدقات منهم، ووضع لهم الرسول عليه السلام نظاما بحيث أنه ما يضر بالمزكي من جهة ولا يضر بمال ببيت مال المسلمين من جهة أخرى.
نسأل السائل لماذا تفرقون بين الأحاديث الحسنة، تأخذون بعضها وتتركون بعضها الآخر؟ مثال حديث الترمذي عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يخطهما حتى يلسح بهما وجهه. قال الحافظ ابن حجر إن له شواهد تؤيده، منها عند أبي داود حديث ابن عباس وحديث السائب بن يزيد وشواهد أخرى ومجموعها يقدم أنه حديث حسن. هذا لا تأخذون به، وتأخذون بحديث من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقاله من النار، وهو حديث حسن رواه أحمد، وحديث من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس رواه الترمذي.
هذا سؤال علمي دقيق، لا يكفي إقناع السائل مثل الجواب السريع العالي، لكن لابد من جواب مجمل ألا وهو الحديث الأول الذي لا نأخذ به ويقول السائل إنه حديث حسن، هو يقول ذلك تقليدا منه، وهذا واجبه بطبيعة الحال للحافظ ابن حجر. والحافظ ابن حجر نفسه يعترف بأن الحديث وصل عنده إلى مرتبة حسن بمجموع طرقه، ونحن كنا زمنا منذ بضع سنين نظن هذا الكلام صحيحا، أي أن هذا الحديث حسن لغيره. ثم لما شاء الله عز وجل أن أتفرغ لتخريج كتاب من كتب الفقه وهو المعروف بمنار السبيل فخرجته، فمر بي هذا الحديث. فهنا أنا لم أجري في كل تعليقاتي وتحقيقاتي أن أصحح حديثا أو أحسنه أو أضعفه تقليدا لغيري، لأنه في هذا ليس فيه كبير عمل، وهذا يستطيعه المبتدئ في طلب أي علم، يقول قال فلان كذا وقال فلان كذا. لكني جريت على البحث والتحقيق والتنقيب، فلما جئت إلى هذا الحديث ودرست الطرق التي قوى الحافظ ابن حجر الحديث بها وجدتها شديدة الضعف. كل قرير فيه ضعف شديد. وهم قد قرروا في مصطلح علم الحديث أن الحديث الضعيف الذي يتقوى بكثرة الطرق إنما هو الذي لم يشتد الضعف في طرقه. فلما وجدت القاعدة هذه لا يصح أو لن تتحقق في مفردات طرق مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، أبقيت الحديث على ضعفه وأبقيت المفردات على شدة ضعفها. فهذا هو الجواب المجمل. أما الجواب التفصيلي فهذا يتطلب أن نكلف السائل، وهو يبدو أنه يريد البحث العلمي، أخرج لنا هذه الطرق، كل طريق على حدة، وادرس أنت إن استطعت وألا بواسط غيري. ضعف الراوي الذي به ضعف الحديث، فإن وجدته أنت ضعفا يسيرا إنما هو صدوق في نفسه وإنما في حفظه ضعف، فحينئذ يرد سؤالك علي وردي أني أنا لا أرى هذا الذي تراه، وإنما جاز لك أن تتبنى حين ذاك رأي الحافظ بن حجر ببصيرة في حسب رأيك واجتهادك. وهذا طبعا ريثما يأتي أو ريثما يقوم السائل بهذا، فأظن أن هناك فجوات وهناك مصائب ومتاعب، ولكننا نحن الآن بفضل الله عز وجل في صدد طبع هذا الكتاب الذي خرجت فيه هذا الحديث، وهو إرواء الغليل في تخريج حديث منار السبيل. فعسى أن يصدر هذا الكتاب على الأقل المجلد الأول وفيه هذا الحديث، فيطلع عليه السائل وبالتالي يطلع على معالجتي وكشفي للضعف الشديد الذي أشرت إليه في مفردات طرقه. بعد ذلك يحاسب نفسه، فإن اقتنع بما قلت لم يرد السؤال، وإن لم يقتنع إلا بما قال الحافظ بن حجر فنحن لا نفرض رأينا على غيرنا، وبالتالي لا يجوز لغيرنا أن يفرض رأيه علينا، ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. نعم.
سؤال
لا يختلف أخي، هذا الطرق يعبر عنها بالمتابعات وبالشواهد، هذا تعبير اصطلاحي ليس له ما يفرق عما كنا نحن في صدده. يعني إذا قرأت كلام الحافظ ابن كثير الداعي في الحديث ستجد هناك أنهم يعانون بهذا عن هذا تارة وبالعكس. الشواهد هي أحاديث غير الحديث الأول، لكن أحيانا يقصد نفس الحديث يأتي بطرق أخرى فيقال عنها شواهد. هذا اصطلاح وليس اصطلاحا جامدا أيضا، وإنما في مراعاة غيره. نعم. ما بلوى إذا جاء حديث مثلا عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة بحديث ما، ثم جاء الحديث من طريق غير الزهري عن سعيد بن المسيب، فهذا الغير يقال تابع الزهري، لكن هذا الطريق طريق الزهري ماشي لحاله، بيجي حديث وشيء تقول طريق ثاني عن أبي هريرة من غير طريق إيش ابن المسيب، بل ومن غير طريق أبي هريرة، حديث صحابي عن صحابي آخر وبإسناد آخر، هذا يقال شاهد الأول. لكن الحقيقة لذلك هم قالوا أنه يعبر بهذا عن هذا، ما في مانع أن تقول هذا متابع لهذا. ليه؟ إذا بدأت بالصحابي فحديث أبي هريرة في المثال جاء له شاهد من حديث ابن عمر، ابن عمر متابع لأبي هريرة، التابعي الراوي عن أبي هريرة متابع للتابع الذي رواه عن ابن عمر، وهكذا في كل الطبقات. فالشاهد متابع والمتابع شاهد، فهو الصراح يعني مثل ما قلت لك ما هو ضيق وإنما فيه سعة.
ما مدى العلاقة بين مصطلح السيرة النبوية ومصطلح السنة النبوية ومفهوميها الشرعي والفقهي، وبالتالي ما مدى اعتماد السيرة على العلوم الحديثية وبماذا تنصحون من مراجع للسيرة؟
السؤال الأول
مصطلح السيرة ومصطلح السنة.
أيوة، ما نجد خلافا بين السيرة وبين السنة إلى ما تذكرنا أن السنة تشمل أقواله عليه السلام وأفعاله وتقريراته، وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتعدى هذه الأنواع الثلاثة، فهي قول وفعل وقد يكون فيها تقرير. لكن الذي يمكن أن يقال أن السيرة أخص من السنة، فيقال كل سيرة سنة وليس كل سنة سيرة، هذا اصطلاحا. لما يقال السيرة فيعنى غزواته وحروب عليه الصلاة والسلام، هذا هو الغالب الاصطلاح. لكن نحن نجد مثلا ابن القيم جرى في كتاب زاد المعاد أدخل في سيرة الرسول عليه السلام الطهارة والصلاة والزكاة والنكاح والطلاق ونحو ذلك، لأن هذا كله داخل في سنتي عليه السلام من قول أو فعل أو تقرير. فما في فرق كبير يعني بين السنة وبين السيرة إلا من حيث العموم والخصوص، يعني كما قلنا كل سيرة سنة وليس كل سنة سيرة، ثم هذا اصطلاح ولا مشاهدة كما يقال في الاصطلاح. أما من حيث السؤال الثاني
اعتماد السيرة على العلوم الحديثية، ما مدى اعتماد
هذا في الواقع مما يوسف له؟ فكتب السيرة حتى اليوم لم يعتني بها معتن ويطبق عليها منهج علم الحديث والسنة فيصحح ما وافق قواعد الحديث ويحسن، وبالعكس يضعف أو يحكم الوضع ما خالف قواعد الحديث. ولكن نفرق من حيث الواقع بين كتاب وكتاب. فالكتاب السابق الذكر زاد المعاد ممكن أن نقول أنه قصد فيه إلى ذكر ما ثبت في السنة، ولكن أصاب أو أخطأ فهذا شيء آخر، إنما هو قصد. فقد وقع في كتابه كثير من الأحاديث الضعيفة بناء على القواعد الحديثية، فضع عن السيرة الخاصة بمغازيه عليه السلام وحروبه، وأدق منه في التزام الثابت هو كتاب السيرة للحافظ ابن كثير الدمشقي الذي هو مجلدات من كتابه العظيم البداية والنهاية. وكنت أود وفعلا قد كنت بدأت، ولكن في أول الطريق انقطعت، كنت أود أن يعنى معتن ما له معرفة بعلم الحديث ورجاله وعلله أن يأتي إلى كتاب السيرة للحافظ ابن كثير، يختصر من الأسانيد ومن التخاريج التي لا يستفيد منها العامة كبيرة فائدة فيختصرها، وينص على ما هو ثابت منها مما ليس بثابت، وحينئذ لكان فتح على الأمة الإسلامية فتح جديد فيما يتعلق بسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. وبالمناسبة أقول أمرا ليس مكتوما، فقد نشرته وطبعته، أنني حينما وقفت على فقه السيرة للدكتور البوطي ووجدته يقول بأنه اختار مادة هذا الكتاب مما صح في كتب السنة كتب الستة وما صح في كتب السيرة. يعني لها قلبي لهذا الكتاب جدا، لأن يعتقد بأنه فعلا سلك طريقا لم يسلكه أحد، ولكن مع الأسف الشديد لم يصدق الكبر الخبر. لما دخلنا لدراسة نصوص الكتاب وإذا بنا نجده لا فرق بينه وبين أي مؤلف من المعاصرين بصورة خاصة في السيرة كهيكل مثلا، بل وكصاحبنا الأستاذ المعروف بالكاتب الإسلامي الكبير محمد الغزالي، فكلهم نقلوا من كتب السيرة دون أي تحقيق ودون أي إجراء وتطبيق لقواعد الحديث على هذه النقول التي نقلوها. فالدكتور مشاري ليانفل هو سلك سبيل هؤلاء، لكنه زاد فوضع اللافت الضخم في أول الكتاب ليلفت أنظار الطلاب لأنه جاء بفتح جديد. وحسبنا مثال على ذلك أن تعرفوا بأنه يروي عن الواقدي، والواقدي متروك بل كذاب عند الإمام أحمد وغيره. ثم هو ما أدري إذا كان يدري أن الذي ينقل عنه هو الواقدي أو لا يدري. هذا مثال على الماشي كما يقال، وتفصيل القول في هذا في كتاب دفاع عن الحديث النبوي الشريف وهو مرفوع.
قد استدل بعض المصلين أن الصلاة للذين يصلون أمام الإمام صحيحة، استدلوا بالحديث الذي فيه أن أهل مسجد القبلتين كانوا يصلون ثم جاء من بلغهم بأن القبلة تغيرت فقال إن الإمام وقف مكانه فقط استدار وصار المصلون وراءه، فهل هذا صحيح؟
هذا لا يعرف له،
هو الإمام صار وراءهم
لا نعرف لهذا أصل لهذه الصلاحة، بل المفروض أن الإمام كما يدور يتقدم أيضا
يتفع الإمام مالك.
نعم
الإمام مالك استمر فاستدار واستدار الإمام مالك.
السؤال حديثي وليس فقه فقهيا، فمن ناحية الحديث هذا الحديث في هذا التفصيل لا نعرفه. المعروف في بخاري مسلم أنهم استداروا كما كانوا، فهذا ممكن أن يكون أن الإمام بقي متأخرا وممكن أن يكون متقدما، لكن حينما نجد أن الإسلام يبيح للإمام والمؤتمين أن يأتوا بهذه العملية، ألا يبيح له أن يتقدم الإمام في الجماعة فيطبق السنة تماما؟ أما مذهب الإمام مالك فهذه قضية فقهية ونحن معه في هذه القضية، نحن لا نقول ببطلان الصلاة المتقدم على الإمام، وإنما نفرق إن كان تقدم فهناك مجال ليتأخر فهو آثم، وإن كان تقدم للضرورة كما يقع في المسجد النبوي بصورة خاصة فالصلاة صحيحة ولا شيء فيها إذا كان للضرورة، أما في غير حالة الضرورة فهو آثم. ما بهمنا يا أخي الله يهديك، البحث إما حديثي وإما فقهي، فالبحث الحديثي ليس هناك نص أن الإمام بقي في مكانه، ممكن يكون كذلك وممكن يكون تقدم، وهذا الذي يقضيه الفقه. الجماعة الذين خطبوا وهم يصلون مستدبرين الكعبة مستقبلي بيت المقدس، لأنه هكذا كان الشرع، لما جاء من المخبر الصادق أن الرسول استقبل الكعبة فهؤلاء حينما استجابوا للمخبر وهن في الصلاة. يا ترى لو واحد اليوم، وهذه ممكن أعتبرها نكتة، لو واحد اليوم من المتفقهة جاءه خبر مثل هذا الخبر، تدرون ماذا يفعل؟ لقد رأيت ظاهرة غريبة جدا في بعض منازلنا ونحن ذاهبون إلى المدينة. نزلنا في قرية ودخلنا مسجدا صغيرا ومسلم وقت صلاة المغرب،
فوقف رجل تركي وبزين مربوع القامة طويل البنية، وقف متأخرا شوي زيادة عن الصف، والمسجد صغير بحاجة إلى تقديم بين الصفوف. فجاء رجل من أهل ذيك البلاد يعني حاول يخدمه شوي، ما تخدم يعني ما بقى غير انه ايش يدخله دفع وحيقع في الارض دار. والله ما تحرك ولا تحرك اطلاقا، وانا عم اصلي لكن بقى ذهني عم يشتغل ليش هذا ما عم يتحرك. لانه في المذهب الحنفي اذا قال رجل خارج الصلاة لمن يصلي استقبل القبلة فانت منحرف عنها، استقبلها فورا بطلت صلاته، واذا اجا اخذ هيك وكتفيه حوله لازم يسجد. ليش؟ لانه تجاوب معه مثل الكلام يعني. فهذوني الانصار في مسجد قباء رضي الله عنهم، من هنا تعرفون الفقه السلفي والفقه الخلفي. هذول لو كانوا على هذا المذهب ما بيسمعوا كلام المخبر الا بعد زمان، بعد زمان، حتى ما يبدو للناظر انه والله هذول سمعوا كلامه. يا ترى سمعوا كلامه بعد لحظة ولا خمسة ولا عشرة؟ شو ترى سمعوا كلامه؟ هذا فقه متأخر. الشاهد هؤلاء بفقههم استجابوا للمخبر. طيب الإمام أحق أن يستجيب ويتقدم القوم، لأنه لا يوجد في الصلاة الإسلامية المعروفة إمام يأم الناس وهو قلبهم. إذن هو بده يطبق المنهج الذي تلقاه عن الرسول عليه السلام، كما تلقوا هذا المنهج الجديد انه من هنا الكعب الان وليس من هناك.
هل يجوز اعطاء صدقه فطر لاناس غير فقراء اي مكتفين بايرادهم؟ الجواب اذا كان لا يجد من هم احق به منهم جاز، والا فلا. ويتناقل العامه بانهم كانوا يعطون راكب الجمل الأورق على زمن الصحابة، هل يجوز ذلك الآن؟ الجواب هو ما سبق، وإن كنا ما سمعنا بهذا الكلام أن الصحابة كانوا يعطون راكب الجمل الأورق.
السؤال لو
ضفني وهو كان راكب الصحابة للراكب من حق ولو جعل فرس، هذا كان حديث ضعيف. شو هذا سؤال ولا تقرير؟
السؤال الأبوات رسول الله عليه السلام عم ينقل الجهد الغازي انه
هذا السؤال كله
ايوه
الجنة، وهو الحاكم في صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم سئل عن أبويه فقال ما سألتهما ربي فيعطيني فيهما، ما سألت ربي فيهما فيعطيني، وإني لقائم يومئذ مقام المحمود. وذكر هذا الحديث جمع من الحفاظ وأقروه، بل استدلوا به على نجاة الأبوين الكريمين، كما قال الإمام السويلي والسيوطي والقرافي، وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن أهل الفترة ناجون لأنهم لم يكن فيهم نبي. والله تعالى يقول لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، والله أعلم. سئل أبو بكر بن العربي أحد الأئمة المالكية رحمه الله عن ذلك، شو من قال ذلك؟
يكون فقاعا من قال ذلك من هون لقوله تعالى من الذين يؤذن الله ورسوله ومعرفه الله
ما شاء الله. سئل أبو بكر بن العربي عن من قال ذلك فأجاب بقوله ملعون، لقوله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله. ويوجد قصة لعمر بن عبد العزيز شبيهة أخرج ابن عساكر من طريق يحيى ابن عبد الملك ابن أبي غنية حدثنا مؤمل نوفل ابن الفرات قال هذا صحيح، وقد نقلت هذا عن كتاب أبي حنيفة لواء أبي سليمان غاوتشي الألباني صفحة كذا إلى آخره. أما الحديث الحاكم فهو حديث غير صحيح، وهو مخرج عندي في السلسلة ولا يحضرني الآن بيان إلا. وقبل متابعة الكلام أريد أن أذكر بأن قول هذا الكاتب روى الحاكم في صحيحه هذا تعبير مبتدع بالنسبة لأهل العلم أولا، وخطأ من حيث الواقع ثانيا، لأن مستدرك الحاكم ليس صحيحا، بمعنى إن الأحاديث التي أوردها فيه لم هو يلتزم أن لا يورد فيه إلا ما صح، فهو في كثير من الأحيان يروي أحاديث يسكت عنها، لا يقول إنها على شرط البخاري ومسلم، على شرط البخاري، على شرط مسلم، أو صحيح الإسناد ولم يخرجها، أي أربع طبقات، في طبقة خامسة وسادسة. طبقة الخامسة يورد الحديث ويسكت، لا يذكر شيئا من هذه الطبقات الأربعة. الطبقة السادسة يورد الحديث ويبين علته هو نفسه، ولذلك فتسمية مستدرك الحاكم بالصحيح هذا خطأ صلاحا وواقعا. أما ما نقله عن القاضي أبي بكر ابن العربي من أن من قال في حق أبوي الرسول عليه الصلاة والسلام ما قاله الرسول نفسه إن أبي وأباك في النار، ما نقله عن أبي بكر من أن هذا القائل هو ملعون، أنا أتصور أن ابن العربي يعني كأنه معصوم من أن يتكلم بهذا الكلام. لماذا؟ لأنه كلام رهيب جدا، لأن جماهير المسلمين ومنهم أبو حنيفة الذي يترجم له هذا المتحنف والمنسوب إلى أبي حنيفة نسبة لا يرضاه أبو حنيفة. أبو حنيفة نفسه نقل عنه الشيخ علي القاري وغيره عن أبوي الرسول عليه الصلاة والسلام أنهما من أهل النار، وأبو حنيفة وأمثاله حينما يذكرون هذا ما يذكرون هذا إلا من باب تبليغ الشريعة إلى الناس، لا من باب إذاء الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى يصح لمثل ابن عربي بل لمن هو دونه. وطبعا ابن العربي غير ابن عربي، ابن عربي نكرة المدخول هنا، هذا غير ابن العربي، فابن عربي قد يقول هذا وما هو أضل منه، أما ابن العربي صاحب فخرة الأحوذي شرح الترمذي وصاحب عارضة الأحوذي وصاحب العواصم الخواصم وصاحب التفسير القرآن إلى آخره، هذا رجل من كبار علماء المالكية ومن أهل السنة، بعيد جدا أن يقول هذا الكلام، لأن الإمام مسلم روى في صحيحه عن أنس بن مالك أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أين أبي؟ قال في النار. فأدبر الرجل طبعا وهو عظيم فأعاده، فقال له عليه الصلاة والسلام من باب مواساة له إن أبي وأباك في النار. فإذا المسلم روى هذا الحديث وقد رواه الإمام مسلم فعلا، هل يقال مسلم يقول عنه ابن عربي ملعون؟ هذا ما بيصل إلى الإنسان مجنون. ثم روى الإمام بخاري تعليقا والإمام مسلم موصولا بإسناده الصحيح من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه في سفرة له فبكى وأبكى من حوله. فقال عمر في بعض الروايات ما أبكاك يا رسول الله؟ قال إني استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي، وإني استأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي. فمن آمن بهذه الأحاديث الصحيحة في مقدمة الأئمة الفقهاء أبو حنيفة، في مقدمة الأئمة المحدثين البخاري ومسلم، من آمن بهذه الأحاديث وأبو بكر بن عربي يعلم مثلنا تماما هذه الحقيقة، أي يتصور أن يقول أبو بكر بن عربي ملعون من قال ذلك والقائل لا يقول إلا بما قاله الرسول عليه السلام تماما؟ بل لو عكس قائل ما الدعوة فقال من قال بخلاف قول الرسول فهو ملعون لكان أقرب إلى الصواب، ومع ذلك فأعني ما أقول إنما قلت كان أقرب إلى الصواب وما قلت كان هو الصواب، ذلك لأن هؤلاء الذين يذهبون إلى مثل هذا الحديث الذي نقله الغاروشي عن مستدرك الحاكم شبه لهم الأمر، لا يتقصدون ضرب أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام بالصميم، وإنما شبه لهم الأمر، ولذلك فنحن لا نقابلهم بالمثل، لا نقول هؤلاء الذين يخالفون أحاديث الرسول الصحيحة هم ملعونون ويتمسكون بأحاديث ضعيفة وموضوعة. أما الاحتجاج بآية وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول فهذا احتجاج صحيح في غير محله، لأن الأسلوب الذي سلكوا فيه في الحكم بنجاة الأبوين يفتح لملايين المسلمين اليوم أن يحتجوا يوم القيامة بهذه الآية الكريمة، أنه نحن ما جاءنا رسول، جاءكم الرسول أنتم، جاءكم الرسول إذن كلكم ناجين لأنه ما جاءكم الرسول. سيقول هؤلاء أنفسهم لا، المقصود ما جاءهم الرسول يعني دعوة الرسول، هذا جواب صحيح. فمن أين لهؤلاء الناس أن دعوة التوحيد ما جاءت إلى العرب قبل بعثة الرسول عليه السلام؟ ومن هنا يجب أن نعرف لتنذر قوما، لتنذر ما أتاهم من نذير، يجب أن نفهم هذا على ضوء الآية السابقة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. النذير قد يأتي الناس مباشرة كالرسول مع الصحابة، وقد يأتيهم بطريق الدعوة لا بشخصه كأمثالنا نحن. فالآية ما أتاهم من نذير لا تنفي عدم وصول الدعوة، وإنما تنفي وصول النذير مباشرة. ولذلك فالقوم الذين يعتبرون من أهل الفترة ليسوا هم الذين لم يأتهم رسول مباشرة، وإنما الذين لم تبلغهم دعوة الرسول، وإلا فنحن من أهل الفترة، لأنه بالرغم من أن دعوة الرسول جاءتنا لكن الرسول شخصه ما جاء. والرسول عليه السلام حينما يقول في الحديث الأول إن أبي وأباك في النار كيف يحكم لهذا وذاك لأنه من أهل النار، والدعوة أنه من أهل الفترة ما بلغتهم دعوة الرسول، هذا مستحيل. وقول الرسول واستأذنت ربي لأن أستغفر لها فلم يأذن لي، لماذا؟ لأن الكفار لا يجوز استغفار لهم كما قال تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أن وعده لله تبرأ منهم. وقبل نزول هذه الآية كان الصحابة يستغفرون لآبائهم المشركين، فنزلت هذه الآية فانتهوا وبين لهم سبب استغفار إبراهيم لأبيه سابقا. الخلاصة هذه المسألة في الواقع مسألة حساسة ولا تثار إلا جوابا عن سؤال، لكن يجب أن نعرف شيئين اثنين. أولا، هل يتأذى الرسول عليه الصلاة والسلام بتبليغ الناس ما تحدث به هو إلى الناس؟ طبعا لا. ترى عم الرسول أبو طالب هو الذي حدثنا عليه الصلاة والسلام، لأنه لما جاء إلى عمي أبي طالب وهو في حشرجة الموت قال له قل كلمة أحاج لك بها عند الله عز وجل، قل لا إله إلا الله، قال لولا أن تعيرني بها قومي لأقررت بها عينك. فهو الذي أخبرنا بأنه بمناسبة وفاة عمه أبي طالب هذا على الكفر أنزل الله عليه إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. ترى نحن إذا فلولا هذه الآية وذكرنا مناسبة نزولها السابقة هل نؤذي رسول الله؟ هل إنسان عاقل مسلم يقول في روايتنا لهذا إذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، إن كان من أولئك الجنس الذين يستنكرون قراءة سورة تبت فيمكن أن يذهب عقله ومذهبه إلى أنه لا يجوز أن نروي هذا الحديث وهذه الآية، لأن سورة تبت قال هذه واحد رأى منام أن الله عز وجل يسقي أبا لهب من مكان صغير جدا، نسيت القصة، هي رؤية على كل حال. لماذا؟ قال لأنه مولاة أبي لهب نعم سويبة فرحت،
شو سوي؟ فرحت وأبعت
أبو سلسان فأعتقه شرطه
في
ولادته، أيوة. فأعتقه أبو لهب لأنه مو عارف أن هذا ابن الأخ حيكون هو أشد أعداء له، مع ذلك هو في النار يسقى من ماء. هذه الخرافات، هذه الثقافات تحمل الناس إلى تصوير الشريعة حتى في القرآن. فتبت لا يحسن قراءتها لأنه في إيذاء للرسول بذن إيش عمه، لكن الله أنزل السورة هذه من أجل ماذا؟ إذا وصل عقل الإنسان إلى هذا الانحراف الخطير فيتسلسل فيقول لا يجوز أن نقول أنه روى مسلم في صحيحه عن الرسول عليه السلام أنه قال النبي أباك في النار، وروى البخاري ومسلم قوله عليه السلام إن استأذنت ربي لأن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنت في أن أستغفر له فلم يأذن لي. إذن يجب أن نقطع لأن الرسول عليه السلام لا يؤذيه مطلقا أن يروي المسلم ما تحدث به الرسول عليه السلام، الفتوى وقطعا غير قاصد إذا الرسول عليه السلام لذلك الحديث.
كيف نوفق بين الحديث كل مولود يولد على الفطرة فأبواه إلى آخره وبين قابيل ابن سيدنا آدم وقتله لأخيه هابيل وأبوه نبي وكذلك ابن سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام إلى آخره؟ ما أدري السائل كأنه لم يفهم معنى حديث كل مولود يولد على الفطرة، وإلا إن كان فهمه على وجه ما فكأنه فهمه أن كل مولود يولد على الفطرة ويبلغ مبلغ التكليف ويصبح من رجال ويموت أيضا على الفطرة، وهذا طبعا فهم غريب جدا، لأن المقصود أن المولود حين يولد يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ينجسانه حالة كونه غير مكلف لم يبلغ سن التكليف. أما إذا بلغ سن التكليف فهنا ذاك يجب عليه أن يعمل عقله وفهمه ويختار الخير على الشر والإيمان على الكفر والهدى على الضلال. فإذا كان هذا هو معنى الحديث فما معنى هذا الاستشكال؟ إنه كيف سيدنا نوح عليه السلام كان ابنه كافرا لأنه بلغ مبلغ التكليف وكفر بأبيه، وكذلك حينما قابيل قتل أخاه هابيل قتله لأنه كان بلغ سن التكليف فكان له اسمه كقاتل وأثم كل قاتل بعده لأنه سن القتل كما جاء في الحديث الصحيح. فلا إشكال بين هذه الحوادث والوقائع وبين الحديث، لأن الحديث لا يعني أن هذا المولود الذي ولد على الفطرة يستمر على الفطرة، وإنما هو يتأثر في الغالب البيئة التي يعيش فيها حتى يبلغ سن التكليف. فحينما يبلغ سن التكليف يجب عليه أن يخطط لنفسه ويختار الصالح على الطالح.
أجبت عن هذا، قلت أبواه ينصران يهودان أو ينصران أو مجسان في حالة كونه قبل سن التبليغ، فإذا بلغ سن التبليغ حين ذلك يجب أن يخطط لنفسه.
كان
واجبه
قبل
التكليف
تماما، ممكن بعد التكليف
يغير خطة التكليف ويوجهه الآن مثل معكس أبو يهودي وجهه اليهودي، ممكن هو يتجه الإسلام
بتوفيق من الله،
أما بعد هذا التوفيق من الله ولا لا، ممكن يتوجه الإسلام ولا لا،
أنت
أسمع لنا مفهوم.
هنا سائل ثالث يقول ما صحة هذه القصة وهذا الحديث؟ أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم طبق من طين فقال كلوا وأكل منه، وقال لو قلت إن فاكهة نزلت من الجنة قلت هذه، لأن فاكهة الجنة لا علم لها فكلوا منها فإنها تقطع البواسير وتنفع من النقرس. هذا الحديث لا يصح، ولا أذكر الآن بالضبط هل هو ضعيف أو موضوع، وإنما هو محرك في المجلد المطبوع من سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوع، فباستطاعة السائل أن يرجع إليه ليتحقق من كونه ضعيفا أو موضوعا، فهو على كل حال لا يصح.
يسأل من هذه الدابة المذكورة لعلها التي رأها تميم بن الداري في حديث
لا تلك الجساسة التي رأى تميم الداري في الجزيرة هي الجساسة، وليس لها ذكر إلا في ذلك الحديث.
نعم. من الأسئلة هنا، ما درجة هذا الحديث ومن خرجه؟ رحم الله امرأ جب المغيبة عن نفسه.
هذا الحديث لا أصل له في السنة، وإن كان معناه مستقيما وينبغي الأخذ به لأنه يمكن اعتباره حكمة، أما أنه حديث عن الرسول عليه السلام فلا أصل له.
نعم. يقول هل أسلمت ماريا القبطية وإذا لم تسلم فهل كانت نساء الرسول يستجبن منها؟
لا أعلم.
باعتبار المولود الذكر عليه ذبيحتان، هل يجوز أن يذبح واحدة بعد 7 أيام من ولادته والأخرى بعد 14 يوما؟ يجوز.
جزا الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، وإلى لقاء مع الشريط التالي من هذه المجموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.